الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربه إليه زلفا. هذا هو المجلس الأول في قراءة للقصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وغفر لنا له غفر لنا وله، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وهذه ترجمة كتبها ابنه أحمد حفظه الله ونفع الله به وبذريته، فنقتبس منها شيئا. ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، فقد كتب والدي كتابا في شيخه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، سماه الشيخ حافظ حياته وجهوده العلمية والعملية، فرحمهما الله رحمة الأبرار، وأودع في هذا الكتاب ما يحتاجه كل طالب علم ليعرف عن هذا العلامة الحكمي. وأيضا وضع في هذا الكتاب مجموعة من قصائده ومن خطبه ومن مراسلاته، فرحمهما الله رحمة الأبرار. قال ابنه أحمد حفظه الله الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب تهامة، الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري. والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة، بطن من مذحج من كهلان بن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. ولد الشيخ حافظ الحكمي 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 42 و300 و1000 للهجرة، في قرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان حاضرة المنطقة، إلى أن قال في كلام طويل، قال: ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلكم الوقت. إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتاب منذ الصغر. يقول: عندما بلغ الشيخ حافظ من العمر 7 سنوات، أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد رحمه الله رحمة واسعة مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسه بها جزئي عم وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، إلى أن قال ذكر سماع الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله لما جاء إلى تهامة، جاء من نجد إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، سمع عما كان فيها من الجهل وكذا وكذا، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاء والمصلحون أو ينعدمون، ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس، إلى آخر ما قال. قال: وفي سنة 59 و300 وألف قدم شقيق حافظ عمي محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد. أقول لأن الشيخ حافظ سمع أن رجلا يدرس العقيدة والتوحيد في صامطة وأنه يهتم بكتب التوحيد والعقيدة، فأرسل مع أخيه والذين يذهبون إلى صامطة ببيتين من الشعر، فقال: إن الذي رقم الكتاب بكفه يقري السلام على الذي يقراه، وعلى الذي يقراه ألف تحية ممزوجة بالمسك حين يراه. فلما تصفح العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى هذين البيتين ورأى الخط الجميل، قال: دلوني على هذا، أين هذا؟ ثم طلب أن يأتي معهم، لكن أبواه رفضا أن يأتي لحاجتهما إليه. ثم بعد ذلك توفيت والدة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة الأبرار، ثم ذهب والده في عام 60 إلى الحج، ثم مرض وتوفي، فتفرغ الشيخ حافظ بعد ذلك إلى طلب العلم، ولازم الشيخ عبد الله القرعاوي وذهب إلى صامطة واستقر بها وبدأ يطلب العلم ويدرس كذلك، لما رأى من يعني رأى الشيخ عبد الله القرعاوي من نبوغه وتفوقه على أقرانه الذين كانوا معه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد فترة من الزمن طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي أن ينظم نظما يسهل على الطلاب حفظه في العقيدة، يعني وهذا كان في بدايات الشيخ حافظ رحمه الله، فصنف منظومته سلم الوصول. يعني انظر إلى هذه المنظومة البديعة في التوحيد، انتهى من تسويدها في سنة 62 و300 وألف للهجرة، فرحمه الله، ولاقت استحسان كثير من العلماء في عصرنا عليكم السلام وفي خارج المنطقة كذلك. ثم بدأ الشيخ حافظ رحمه الله في النظم وفي الشعر في كثير من المنظومات، والحمد لله يعني أكثرها موجود ولله الحمد مطبوع. قال ابنه أحمد يعني يقول: من أهم قصائد الشعر تلك الميمية التي أنشأها في الوصايا والآداب العلمية، وهي طويلة جدا. يقول: نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابنه أحمد حفظه الله: في كلام طويل، وهو في موقع الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله موجود هذه النبذة عن سيرته، يقول: عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى، ثم عينه شيخه في سنة 63 و300 وألف مديرا لمدرسة صامطة السلفية، أول مدرسة افتتح الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة، واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي تهامة وعسير، إلى آخر ما ذكر حفظه الله تبارك وتعالى. ونبدأ وذكر من صفات الشيخ ما ذكر، وهو من أعرف الناس بأبيه، فتراجع هذه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي في موقع الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ في هذه الجلسة إن شاء الله بهذه الأبيات التي ألفها الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى في الزهد، وحق له أن يؤلف، فقد كان كما أخبرني الوالد رحمه الله من أزهد الناس تواضعا. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بأبي عمر. فقال في هذه الأبيات في قصيدته الهائية: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، إلى آخرها. ونأتي بيتا بيتا نستعين بالله تبارك وتعالى في ذكر ما تيسر من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم، ونستمد العون جميعا من الله تبارك وتعالى فهو المعين. هذا البيت، وكان من عادة الشيخ حافظ رحمه الله أنه يستنبط منظوماته من آيات كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم بارك، يقرأ كتب السابقين فيهضمها فينظمها، يعني يتقن ما فيها من فنون، ثم بعد ذلك يخرج الله تبارك وتعالى نظما سهلا ميسرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي قوله: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، لأن الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الجن والإنس هي العبادة، كما قال وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله تبارك وتعالى الثقلين ليوحدوه، يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، وأيضا يكفروا بجميع المعبودات التي من دون الله، المعبودات الباطلة. فإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعندما تتأمل في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، يبدأون بعد توحيد الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التي هي قرينتها، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغاية أولا من الخلق توحيد الله، وكذلك العمل بما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله كذلك، ومن ذلك الصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان وتحقيق ركن الإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه، يعني الوحي، فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا الحديث ما أحوجنا أن نتنبه له، لأنه كما ورد كان آيات تقرأ من كتاب الله ثم نسخت وثبتت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغر الإنسان أن يكون طامعا في هذه الدنيا، فإنه لو أعطي ما أعطي لطلب المزيد، ولا يملأ جوفه إلا التراب إذا قبر فيه ودفن في قبره جاءت القناعة حينئذ ولا تنفع. فما أحوجنا أن نرضى بالقليل بما قسم الله تبارك وتعالى، نكن من أعبد الناس لله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ طلب الرزق طيب، يدعو الله أن يطلب الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، يعني عثمان رضي الله عنه كان من التجار، عبد الرحمن بن عوف، كثير من الصحابة كان لديهم من المال، لكن هذا المال لم يشغلهم عما خلقوا من أجله، بل إنهم يزهدون فيه أكثر من، ولكن يتنبه الإنسان لا يشغله المال عما خلقه الله تبارك وتعالى من أجله. استخرج واستنبط العلامة الحكمي رحمه الله في هذه القصيدة الهائية: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، من حديث رسول الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، وعليكم السلام، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. نعم، ما يمنع هذا من طلب الرزق، ولكن يكون من أوجه الحلال ولا يكون هم أحدنا الدنيا فقط، كما في الحديث الآخر: من كان همه الآخرة جعل الله غناه بين عينيه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، والعكس بالعكس: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه كذلك. لكن ما يمنع أن لا يكون الإنسان يعني يسأل الناس فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد، وابدأ بمن ترى اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة، فلها فضل اليد العليا. لكن لا يكون هم الإنسان المكلف من ذكر وأنثى الدنيا أو المال وجمع المال، وليعلم أن الدنيا آتية إليه بما قسم الله عز وجل له وهو في رحم أمه حين يأتيه الملأ ويكتب له رزقه. ها؟ وأيضا لا يأخذ، نعم، من أوجه الحرام والعياذ بالله، فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أخذ العلامة حافظ الحكم رحمه الله من هذا الحديث: وما لي وللدنيا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، لما قالوا له كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم ومن حولهم كذا والذهب ومعهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لي وللدنيا. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثلها هذه الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة، يعني جاء وقت قيلولة، جاء وأخذ قسط من الراحة فقط في ظل هذه الشجرة ثم راح وتركها، هكذا الدنيا ممر. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء ذكور الأمة وإناثها، أن نكون هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الدنيا، لا يتخذها أنها خلاص مكان أبدي، لا والله، إلا كل مرة نسمع فلان مات، فلان كذا، فلان وقع عليه حادث، فلان، فيرتحلون وهكذا ونحن في الأثر، لأن الله تبارك وتعالى كتب الموت على الإنس والجن. فعلى العقل من ذكور الأمة وإناثها أن يتقوا الله وأن يزهدوا في الدنيا. وليس معنى الزهد أن تترك الحلال أو أن تلبس يعني الخشن من، لا، ليس الأمر كذلك. فكم من الناس يلبس أفخر الثياب وكذا وهو من الزهاد في الدنيا، لكن جاءته الدنيا قسم الله عز وجل له، فلم ينسى أيضا من له من الحق، ويخرج ما وجب عليه من الزكوات أو النذور أو ما يعني شاكل ذلك أو الكفارات، وكذلك لم ينسى الصدقات المستحبة، فيعطي ويأتي يوم القيامة الرجل في ظل صدقته يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وفي ذلكم الكر. وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه بمتاع الدنيا، وإنما يأخذ منها بلغته ما يتزود به ليكون يوم القيامة من أصحاب الجنة، من أعالي أصحاب الجنة. كذلك يستطيع أن يأتي بالأعمال التي ليس فيها عنت وليس فيها تعب، وإنما هي ميسرة بفضل من الله تبارك وتعالى. فإن الدنيا كلها ما فيها من شهوات وملذات وكذا، يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى للمشرك الذي أشرك بالله عز وجل: لو كان لك ملء الدنيا أكنت مفتديا به؟ تفتدي وتروح الجنة؟ قال لا. فيقول له الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت. فأبى المشرك والعياذ بالله الخاسر، أبى إلا أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله السلام والعافية. ثم جاء في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، رواه الترمذي وصححه الألباني. فعندما تنظر إلى هذا الحديث أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما تعدل شيئا، ولو كانت تعدل أكثر من جناح بعوضة أو جناح البعوضة ما كان يستحق هذا الكافر الذي يكفر بالله أن يشرب منها شربة ماء، ما يعطيه الله ذلك، لكنها هينة على الله تبارك وتعالى. بل كما في الحديث الذي صححه الألباني علينا وعليه رحمه: الدنيا ملعونة، ومعنى ملعونة أي مذمومة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما هو لا وعالما ومتعلما. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر الذي هو يغفل عنه كثير من الناس، نسأل الله السلام والعافية. جاء أيضا في وصف الدنيا بالنسبة للآخرة للجنة وما فيها من النعيم المقيم، ما جاء في حديث صلاة الكسوف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: رأيناك تقدمت يا رسول الله. قال: عرضت علي الجنة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قطفا عنقود عنب منها، قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني يأكلون منه الأمة ما بقيت الدنيا. فعليك أن تتخيل ما في الجنة وما فيها من النعيم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه أو أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. يعني تدخلها في البحر، يعني ما الذي يبقى في أصبعك إلا شيء يسير وقليل، الله ما يبقى إلا شيء قليل ويسير في هذه الأصبع. فهذا بنسبة الدنيا إلى نعيم الله تبارك وتعالى في الجنة. فما أحوجنا أن نتنبه وننبه أيضا أهالينا، أزواج وأولاد وغيرهم، يتنبهون لهذه. والمعنى: لا يعلق من الماء فيها كثير، في هذه السبابة إذا وضعتها في البحر. فما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها، إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى إذا أدخل إلى هذه البحر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة رواية، وفي رواية بخمسمائة سنة. يعني انظر فضل الفقر، الذي يكره الفقر ينظر لمثل هذه. وفي المتفق عليه الحديث حديث أبي عبيدة لما رجع بمال البحرين، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أي اليهود والنصارى. يعني إذا كان الإنسان فقيرا فهو إلى خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، كان يعني يدعو أن يحشره الله عز وجل في زمرة المساكين، كما ثبت ذلك عنه وصححه الإمام الألباني. إذا رغب ديننا الحنيف في التقلل من متاع الدنيا، يعني يزهد الإنسان، يعني يترك أحيانا ما يستطيع أن يشتريه وما يستطيع أن يتنعم به، يتركه أحيانا حتى يذكر نفسه أنه يريد البلغة فقط، ما يوصله إلى الجنة، ما يكون له سببا في دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا في حديث صححه الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا، يعني يقدر يستطيع يشتري أفخر اللباس وكذا، لكن تركه تواضعا مرة أو كذا أو كذا، خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة من أي حلل الجنة شاء، وهذا فضل من الله عظيم. فأحيانا يخرج الإنسان في زي، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يخرج في ثياب يعني ليست من أفخر الثياب، وكان له جبة، وكانت له ثياب يأخذها في الأعياد وفي الجمع وعندما يقابل الوفود عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا. لكن ما يمنع أن يلبس الإنسان وأن يشكر الله وأن يحمده وأن يثني على الله عز وجل خيرا، لأنه هو المنعم. لذا الله عز وجل يقول لأغنياء: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال ليس لك وإنما آتاك الله عز وجل إياه. إذا بسط الله عز وجل على عبد الرزق فليتق الله فيه. سبق في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا، علم ومال، فهو يتقي الله فيه في هذا المال، ويصل فيه رحمه، ويعرف حق الله فيه. فهذا عنده علم، فهو يتصدق، يفرج كربة فلان كربة فلان، وينفس عنه، يعلم أنه كذا فيعطيه، يعلم أنه في ضيق وله عنده دين فينظره إلى ميسرة إلى وقت آخر، هكذا يفعل. وأيضا يوسع على نفسه ويوسع على عياله، يبدأ بنفسه فيعطيها، لكن الله الله بالحلال، يتنبه، لأنه كثرت طرق الحرام في جني الأموال خاصة في زمننا هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه لا يفكر من أي جاء المال، أمن حلال أم من حرام في آخر الزمان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ونأخذ المال من حله، وأي شيء يشتبه علينا نتركه، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، يعني واضح، هذا تعرف أنه حلال وهذا تعرف أنه حرام، كالزواج والزنا، تعرف أن الزواج سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حلال إذا توفرت الأركان وكذا وكذا فهو حلال، وأما الزنا فكلنا يعرف أنه حرام، هذا حلال بين وهذا حرام، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها. يعني أنك تبتعد عنها شيء فيه شبهة، لو فيه نسبة معينة شبهة ابتعد عنها. فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وعبده، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني كأن يكون له دواب وماشية ويرعى حول حمى رجل أو ملك أو كذا، له حمى لا تقرب هذا، هذا له، لا يجوز لك أن تجعل هذه الماشية تدخل على حماه فتأكل من مزارعه، لا يجوز لك ذلك. يوشك أن يغتال، ربما غفل فدخلت عنه هذه الماشية التي يرعى بها، فيتنبه يبتعد يفر حتى يكون في مأمن بأمر الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فعندما تنظر إلى هذه الكلمات النيرات من النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك ذهبت في غربة، سافرت إلى بلد لا تنوي الإقامة بها ولا الاستيطان، يعني تنتهي من غرضك ثم تعود، هكذا الدنيا فترة معينة ثم ترتحل منها إلى البرزخ، ثم يكون بعد ذلك إلى الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك. أو عابر سبيل، من هو مار على قرية على كذا، يأخذ زاده فقط ثم بعد ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت، إذا جاء عليك المساء، فلا تمني نفسك أنك في الصباح تفعل كذا وكذا، ربما مت، لأنها تكون الوفاة الصغرى بنومك، ربما كان الأجل فيها. لا يأذن الله تبارك وتعالى لروحك أن تعود إلى جسدك فتكون الوفاة الكبرى. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تمني نفسك، إنما تكون على أهبة الاستعداد للانتقال من هذه الدنيا إلى البرزخ، ثم تقف بين يدي الله تبارك. وخذ من صحتك لمرضك، ما دمت صحيحا معافا في جسدك فاستعن بالله واعبد الله وأكثر من العبادة، من التسبيح، من القرب التي تقرب إلى الله زلفى، لأن المرض يحجزك أحيانا، وأحيانا يحجزك حتى عن الحج وعن العمرة، فاستغل وقت الصحة ووقت القوة. لماذا؟ لأنه سيعتريك يوما من الأيام الضعف، لأن الله كتب هذا على بني آدم. ومن حياتك لموت، ما دمت في الحياة فهذه فرصة قبل أن تلتف الساق بالساق، ثم يأتي الموت، فلا ينفع نفسا يعني أنها ما فرطت في الدنيا، يعني عندما ترى. ولكن الحمد لله من كان معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعنده من الأعمال الصالحة وكذا، يرجى له الخير ولا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يحب من عبده إذا عمل يسيرا يتقبلها الله عز وجل منه وييسرها، ويربي له اللقمة التي يتصدق بها حتى تصبح مثل الجبل، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربه إليه زلفى. هذا هو المجلس الأول في قراءة للقصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وغفر لنا له، غفر لنا وله، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وهذه ترجمة كتبها ابنه أحمد حفظه الله ونفع الله به وبذريته، فنقتبس منها شيئا. ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، فقد كتب والدي كتابا في شيخه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، سماه الشيخ حافظ حياته وجهوده العلمية والعملية، فرحمهما الله رحمة الأبرار، وأودع في هذا الكتاب ما يحتاجه كل طالب علم ليعرف عن هذا العلامة الحكمي. وأيضا وضع في هذا الكتاب مجموعة من قصائده ومن خطبه ومن مراسلاته، فرحمهما الله رحمة الأبرار. قال ابنه أحمد حفظه الله الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب تهامة، الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري. والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة، بطن من مذحج من كهلان بن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. ولد الشيخ حافظ الحكمي 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 242 و300 للهجرة، في قرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان حاضرة المنطقة. إلى أن قال في كلام طويل، قال: ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلكم الوقت. إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتاب منذ الصغر. يقول: عندما بلغ الشيخ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد رحمه الله رحمة واسعة مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسه بها جزئي عم وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، إلى أن قال ذكر سماع الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله لما جاء إلى تهامة، جاء من نجد إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، سمع عما كان فيها من الجهل وكذا وكذا، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاء والمصلحون أو ينعدمون، ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس إلى آخر ما قال. قال: وفي سنة 59 و300 ألف قدم شقيق حافظ عمي محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد. أقول لأن الشيخ حافظ سمع أن رجلا يدرس العقيدة والتوحيد في صامت، وأنه يهتم بكتب التوحيد والعقيدة، فأرسل مع أخيه والذين يذهبون إلى صامت ببيتين من الشعر، فقال: إن الذي رقم الكتاب بكفه يقري السلام على الذي يقراه، وعلى الذي يقراه 1000 تحية ممزوجة بالمسك حين يراه. فلما تصفح العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى هذين البيتين ورأى الخط الجميل، قال: دلوني على هذا، أين هذا؟ ثم طلب أن يأتي معهم، لكن أبواه رفضا أن يأتي لحاجتهما إليه. ثم بعد ذلك توفيت والدة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة الأبرار، ثم ذهب والده في عام 60 إلى الحج، ثم مرض وتوفي، فتفرغ الشيخ حافظ بعد ذلك إلى طلب العلم، ولازم الشيخ عبد الله القرعاوي وذهب إلى صامتة واستقر بها، وبدأ يطلب العلم ويدرس كذلك، لما رأى من رأى الشيخ عبد الله القرعاوي من نبوغه وتفوقه على أقرانه الذين كانوا معه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد فترة من الزمن طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي أن ينظم نظما يسهل على الطلاب حفظه في العقيدة، وهذا كان في بدايات الشيخ حافظ رحمه الله، فصنف منظومته سلم الوصول، انظر إلى هذه المنظومة البديعة في التوحيد. انتهى من تسويدها في سنة 62 و300 ألف للهجرة، فرحمه الله، ولاقت استحسان كثير من العلماء في عصرنا عليكم السلام، وفي خارج المنطقة كذلك. ثم بدأ الشيخ حافظ رحمه الله في النظم وفي الشعر في كثير من المنظومات، والحمد لله أكثرها موجود ولله الحمد مطبوع، قال ابنه أحمد يعني يقول من أهم قصائد الشعر تلك الميمية التي أنشأها في الوصايا والآداب العلمية، وهي طويلة جدا. يقول نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت، أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابنه أحمد حفظه الله: في كلام طويل، وهو في موقع الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، موجود هذه النبذة عن سيرته. يقول: عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى، ثم عينه شيخه في سنة 63,300 مديرا لمدرسة صامت السلفية، أول مدرسة افتتح الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة، واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي تهامة وعسير، إلى آخر ما ذكر حفظه الله تبارك وتعالى. ونبدأ وذكر من صفات الشيخ ما ذكر، وهو من أعرف الناس بأبيه، فتراجع هذه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي في موقع الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ في هذه الجلسة إن شاء الله ب هذه الأبيات التي ألفها الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى في الزهد، وحق له أن يؤلف، فقد كان كما أخبرني الوالد رحمه الله من أزهد الناس تواضعا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بأبي عمر. فقال في هذه الأبيات في قصيدته الهائية: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، إلى آخرها. ونأتي بيتا بيتا نستعين بالله تبارك وتعالى في ذكر ما تيسر من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم، ونستمد العون جميعا من الله تبارك وتعالى فهو المعين. هذا البيت، وكان من عادة الشيخ حافظ رحمه الله أنه يستنبط منظوماته من آيات كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم بارك، يقرأ كتب السابقين فيهضمها فينظمها، يعني يتقن ما فيها من فنون، ثم بعد ذلك يخرج الله تبارك وتعالى نظما سهلا ميسرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي قوله: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، لأن الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الجن والإنس هي العبادة، كما قال: وقوله الحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله تبارك وتعالى الثقلين ليوحدوه، يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، وأيضا يكفر بجميع المعبودات التي من دون الله، المعبودات الباطلة. فإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعندما تتأمل في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض، يبدأون بعد توحيد الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التي هي قرينتها، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغاية أولا من الخلق توحيد الله، وكذلك العمل بما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله كذلك، ومن ذلك الصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان وتحقيق ركن الإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه، يعني الوحي، فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا الحديث ما أحوجنا أن نتنبه له، لأنه كما ورد كان آيات تقرأ من كتاب الله ثم نسخت وثبتت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يغر الإنسان أن يكون طامعا في هذه الدنيا، فإنه لو أعطي ما أعطي لطلب المزيد، ولا يملأ جوفه إلا التراب. إذا قبر فيه ودفن في قبره جاءت القناعة حينئذ ولا تنفع. فما أحوجنا أن نرضى بالقليل بما قسم الله تبارك وتعالى، نكن من أعبد الناس لله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ طلب الرزق طيب، يدعو الله أن يطلب الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. يعني عثمان رضي الله عنه كان من التجار، عبد الرحمن بن عوف، كثير من الصحابة كان لديهم من المال، لكن هذا المال لم يشغلهم عما خلقوا من أجله، بل إنهم يزهدون فيه أكثر من، ولكن يتنبه الإنسان لا يشغله المال عما خلقه الله تبارك وتعالى من أجله. استخرج واستنبط العلامة الحكمي رحمه الله في هذه القصيدة الهائية: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، من حديث رسول الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، وعليكم السلام، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. نعم، ما يمنع هذا من طلب الرزق، ولكن يكون من أوجه الحلال، ولا يكون هم أحدنا الدنيا فقط، كما في الحديث الآخر: من كان همه الآخرة جعل الله غناه بين عينيه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والعكس بالعكس، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه كذلك. لكن ما يمنع أن لا يكون الإنسان يعني يسأل الناس فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد، وابدأ بمن تعود. اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة، فلها فضل اليد العليا. لكن لا يكون هم الإنسان المكلف من ذكر وأنثى الدنيا أو المال وجمع المال، وليعلم أن الدنيا آتية، آتية إليه بما قسم الله عز وجل له وهو في رحم أمه حين يأتيه الملك ويكتب له رزقه. ها؟ وأيضا لا يأخذ نعم من أوجه الحرام والعياذ بالله، فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أخذ العلامة حافظ الحكم رحمه الله من هذا الحديث وما لي وللدنيا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، لما قالوا له كسرى وقيصر فيما هما فيه يعني من النعيم ومن حولهم كذا والذهب ومعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لي وللدنيا. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثلها هذه الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة، يعني جاء وقت قيلولة جاء وأخذ قسط من الراحة فقط في ظل هذه الشجرة ثم راح وتركها، هكذا الدنيا ممر. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء ذكور الأمة وإناثها، أن نكون هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الدنيا، لا يتخذها أنها خلاص مكان أبدي، لا والله، إلا كل مرة نسمع فلان مات، فلان كذا، فلان وقع عليه حادث، فلان فيرتحلون وهكذا، ونحن في الأثر، لأن الله تبارك وتعالى كتب الموت على الإنس والجن. فعلى العقل من ذكور الأمة وإناثها أن يتقوا الله وأن يزهدوا في الدنيا. وليس معنى الزهد أن تترك الحلال أو أن تلبس يعني الخشن من، لا، ليس الأمر كذلك. فكم من الناس يلبس أفخر الثياب وكذا وهو من الزهاد في الدنيا، لكن جاءته الدنيا قسم الله عز وجل له، فلم ينسى أيضا من له من الحق ويخرج ما وجب عليه من الزكوات أو النذور أو ما يعني شاكل ذلك أو الكفارات، وكذلك لم ينسى الصدقات المستحبة فيعطي. ويأتي يوم القيامة الرجل في ظل صدقته يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وفي ذلكم الكرم. وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه بمتاع الدنيا، وإنما يأخذ منها بلغته ما يتزود به ليكون يوم القيامة من أصحاب الجنة، من أعالي أصحاب الجنة. كذلك يستطيع أن يأتي بالأعمال التي ليس فيها عناء وليس فيها تعب، وإنما هي ميسرة بفضل من الله تبارك وتعالى. فإن الدنيا كلها ما فيها من شهوات وملذات وكذا، يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى للمشرك الذي أشرك بالله عز وجل: لو كان لك ملء الدنيا أكنت مفتديا به؟ تفتدي وتروح الجنة؟ قال لا. فيقول له الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت. فأبى المشرك والعياذ بالله الخاسر، أبى إلا أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله السلام والعافية. ثم جاء في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، رواه الترمذي وصححه الألباني. فعندما تنظر إلى هذا الحديث أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما تعدل شيئا، ولو كانت تعدل أكثر من جناح بعوضة أو جناح البعوضة ما كان يستحق هذا الكافر الذي يكفر بالله أن يشرب منها شربة ماء، ما يعطيه الله ذلك. لكنها هينة على الله تبارك وتعالى، بل كما في الحديث الذي صححه الألباني علينا وعليه رحمه: الدنيا ملعونة، ومعنى ملعونة أي مذمومة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما والاه وعالما ومتعلما. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر الذي هو يغفل عنه كثير من الناس، نسأل الله السلام والعافية. جاء أيضا في وصف الدنيا بالنسبة للآخرة للجنة وما فيها من النعيم المقيم، ما جاء في حديث صلاة الكسوف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: رأيناك تقدمت يا رسول الله. قال: عرضت علي الجنة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قطفا عنقود عنب منها، قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يأكلون منه الأمة ما بقيت الدنيا، فعليك أن تتخيل ما في الجنة وما فيها من النعيم. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه أو أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. يعني تدخلها في البحر، يعني ما الذي يبقى في أصبعك إلا شيء يسير وقليل، الله ما يبقى إلا شيء قليل ويسير في هذه الأصبع. فهذا بنسبة الدنيا إلى نعيم الله تبارك وتعالى في الجنة. فما أحوجنا أن نتنبه وننبه أيضا أهالينا، أزواج وأولاد وغيرهم، يتنبهون لهذه. والمعنى لا يعلق من الماء فيها كثير، في هذه السبابة إذا وضعتها في البحر. فما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها، إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى إذا أدخل إلى هذه البحر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة رواية، وفي رواية بخمسمائة سنة. يعني انظر فضل الفقر، الذي يكره الفقر ينظر لمثل هذه. وفي المتفق عليه الحديث، حديث أبي عبيدة لما رجع بمال البحرين، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أي اليهود والنصارى. يعني إذا كان الإنسان فقيرا فهو إلى خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، كان يعني يدعو أن يحشره الله عز وجل في زمرة المساكين، كما ثبت ذلك عنه وصححه الإمام الألباني. إذا رغب ديننا الحنيف في التقلل من متاع الدنيا، يعني يزهد الإنسان، يعني يترك أحيانا ما يستطيع أن يشتريه وما يستطيع أن يتنعم به، يتركه أحيانا حتى يذكر نفسه أنه يريد البلغة فقط، ما يوصله إلى الجنة، ما يكون له سببا في دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا في حديث صححه الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا، يعني يقدر يستطيع يشتري أفخر اللباس وكذا، لكن تركه تواضعا مرة أو كذا أو كذا، خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة من أي حلل الجنة شاء. وهذا فضل من الله عظيم. فأحيانا يخرج الإنسان في زي، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يخرج في ثياب يعني ليست من أفخر الثياب، وكان له جبة، وكانت له ثياب يأخذها في الأعياد وفي الجمع وعندما يقابل الوفود عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا، لكن ما يمنع أن يلبس الإنسان وأن يشكر الله وأن يحمده وأن يثني على الله عز وجل خيرا، لأنه هو المنعم. لذا الله عز وجل يقول لأغنياء: وآتهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال ليس لك، وإنما آتاك الله عز وجل إياه. إذا بسط الله عز وجل على عبد الرزق فليتق الله فيه. سبق في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا، علم ومال، فهو يتق الله فيه في هذا المال، ويصل فيه رحمه، ويعرف حق الله فيه. فهذا عنده علم، فهو يتصدق، يفرج كربة فلان كربة فلان، وينفس عنه، يعلم أنه كذا فيعطيه، يعلم أنه في ضيق وله عنده دين فينظره إلى ميسرة إلى وقت آخر، هكذا يفعل. وأيضا يوسع على نفسه ويوسع على عياله، يبدأ بنفسه فيعطيها، لكن الله الله بالحلال، يتنبه، لأنه كثرت طرق الحرام في جني الأموال خاصة في زمننا هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه لا يفكر من أين جاء المال، أمن حلال أم من حرام في آخر الزمان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ونأخذ المال من حله، وأي شيء يشتبه علينا نتركه، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، يعني واضح، هذا تعرف أنه حلال وهذا تعرف أنه حرام، كالزواج والزنا، تعرف أن الزواج سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حلال إذا توفرت الأركان وكذا وكذا فهو حلال، وأما الزنا فكلنا يعرف أنه حرام، هذا حلال بين وهذا حرام، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها، يعني أنك تبتعد عنها، شيء فيه شبهة لو فيه نسبة معينة شبهة ابتعد عنها، فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وعبده، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني كأن يكون له دواب وماشية ويرعى حول حمى رجل أو ملك أو كذا، له حمى لا تقرب هذا، هذا له، لا يجوز لك أن تجعل هذه الماشية تدخل على حمى فتأكل من مزارعه، لا يجوز لك ذلك، يوشك أن يرتعد، ربما غفل فدخلت عنه هذه الماشية التي يرعى بها، فيتنبه يبتعد يفر حتى يكون في مأمن بأمر الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فعندما تنظر إلى هذه الكلمات النيرات من النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك ذهبت في غربة، سافرت إلى بلد لا تنوي الإقامة بها ولا الاستيطان، يعني تنتهي من غرضك ثم تعود، هكذا الدنيا فترة معينة ثم ترتحل منها إلى البرزخ، ثم يكون بعد ذلك إلى الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك. أو عابر سبيل، من هو مار على قرية على كذا، يأخذ زاده فقط ثم بعد ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت، إذا جاء عليك المساء، فلا تمني نفسك أنك في الصباح تفعل كذا وكذا، ربما مت، لأنها تكون الوفاة الصغرى بنومك، ربما كان الأجل فيها، لا يأذن الله تبارك وتعالى لروحك أن تعود إلى جسدك فتكون الوفاة الكبرى. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تمني نفسك، إنما تكون على أهبة الاستعداد للانتقال من هذه الدنيا إلى البرزخ، ثم تقف بين يدي الله تبارك. وخذ من صحتك لمرضك، ما دمت صحيحا معافا في جسدك فاستعن بالله واعبد الله، وأكثر من العبادة، من التسبيح، من القرب التي تقرب إلى الله زلفى، لأن المرض يحجزك أحيانا، وأحيانا يحجزك حتى عن الحج وعن العمرة، فاستغل وقت الصحة ووقت القوة، لماذا؟ لأنه سيعتريك يوما من الأيام الضعف، لأن الله كتب هذا على بني آدم. ومن حياتك لموت، ما دمت في الحياة فهذه فرصة قبل أن تلتف الساق بالساق، ثم يأتي الموت، فلا ينفع نفسا، يعني أنها ما فرطت في الدنيا، يعني عندما ترى. ولكن الحمد لله من كان معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعنده من الأعمال الصالحة وكذا، يرجى له الخير، ولا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يحب من عبده إذا عمل يسيرا يتقبلها الله عز وجل منه، وييسرها، ويربي له اللقمة التي يتصدق بها حتى تصبح مثل الجبل، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.